السابق بأن مقتضى الإنزال أو التنزيل أن القرآن كان في موضع عال ومنه نزل إلى قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلاله وصل إلينا، فلهذا قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. النقطة الثانية في هذه الكلمة من الآية المباركة أن هذا النزول ليس هو النزول بنحو التجافي، وإنما هو النزول بنحو التجلي. أما البحث الجديد هو أنه هناك فروق متعددة بين هاتين المرتبتين من القرآن الكريم، يعني المرتبة العالية والمرتبة، هسا أنا لا أريد أن أعبر عن هذه المرتبة الثانية بالدانية، وإنما المرتبة التي من خلالها عبر عنها القرآن الكريم أنه عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المرتبة التي يعبر عنها القرآن أنه علي حكيم، وهي المرتبة العالية، المرتبة التي عبر عنها القرآن أنه جعلناه قرآنا عربيا. ما هو الفرق بين هاتين المرتبتين؟ من أهم الفروق التي يمكن أن تذكر بين هاتين المرتبتين أن المرتبة العالية مرتبة الإجمال والبساطة، وأن المرتبة التي هي مرتبة عربي مبين هي مرتبة التركيب والتفصيل. وبتعبير القرآن الكريم كتاب في أول سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، آياته ثم فصلت، يعني مرتبة الإحكام في القرآن ومرتبة التفصيل في القرآن. مرتبة الإحكام هي مرتبة البساطة والإجمال الفلسفي، ومرتبة التفصيل هي هذه المرتبة التي بأيدينا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الزخرف الجزء 18 صفحة 84، التفت جيدا في ذيل هذه الآية وهي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هكذا يقول وهذان النعتان، أعني قوله عليا حكيما، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذان وصفان للقرآن في مرتبته العالية هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية، فإن العقل في فكرته، يعني في تفكره، لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولا، وكان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية. وهذا هو القرآن الذي بأيدينا، عربي مبين لعلكم تعقلون. وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ، وهو المرتبة التي عند الله سبحانه وتعالى، وهي المرتبة التي لا يمكن أن تنال بالعقول، وإنما لا بد أن تنال بالطهارة، ولا يمسه إلا المطهرون، يقول وكان غير متجزٍ إلى أجزاء وفصول، فلا طريق للعقل إلى نيله. إذن التفتوا جيدا، ذاك مقام لا يوجد فيه سور وآيات وتفصيل، لأنه هذا مقام، مقام ماذا؟ مقام الإجمال، مقام البساطة. الإخوة أتصور يتذكرون، الإخوة الذين درسوا نهاية الحكمة، هناك بينا قلنا بأنه توجد مرتبة من العقل يعبر عنها بالعقل الإجمالي. قلنا والمراد من الإجمال ليس في قبال الوضوح كما في العلم، كما في علم الأصول، وإنما مرادنا من الإجمال البساطة في قبال ماذا؟ في قبال التفصيل. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 247 أشار إلى هذه النكتة، قال: أن يعقل الإنسان معقولات كثيرة عقلا بالفعل، يعني تكون موجودة عنده بالفعل لا أنها بالقوة، من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي ولكنه خلاق للتفاصيل. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي يقرب هذه الحقيقة، ملكة الاجتهاد. فإن ملكة الاجتهاد سنخ ملكة بسيطة عند الإنسان، ولكن هذه الملكة من خلالها يستطيع الإنسان أن يجيب على ماذا؟ على آلاف المسائل، خلاقة لآلاف الأجوبة للمسائل. إذن العلم يمكن أن يكون في مرتبة بسيطة وفي مرتبة أدنى منه، ذلك العلم يكون ماذا؟ مفصلا. من قبيل مرتبة العقل الكلي للإنسان الذي يدرك الكليات، ومرتبة العقل أو مرتبة الخيال عند الإنسان الذي يدرك ماذا؟ التفاصيل. إذا أردنا، طبعا هذا من قبيل التقريب إلى الذهن، وإلا ذلك الذي هو عند الله سبحانه وتعالى أساسا لا يمكن أن نفهمه من خلال الألفاظ والمفاهيم حتى نقرب له من خلال مراتب العقل الإنساني، وإنما فقط من باب أن المثال يقرب من جهة وإن كان يبعد من ألف جهة. أسأنت الجهات المبعدة لا تنظروا إليها، انظروا الجهة المقربة لذلك. هسا إذا اتضحت هذه الحقيقة، خلوا ذهنكم يمي، من هنا ننتقل إلى بحث آخر أيضا مرتبط بالقرآن، وهو أن جملة من المحققين بالاستعانة ببعض الآيات والروايات قالوا أن تلك المرتبة العالية يصطلح عليها القرآن، والمرتبة غير العالية التي هي مرتبة التفصيل يصطلح عليها ماذا؟ بالفرقان. التفت جيدا، لأن القرآن كما يعلم الإخوة لغة هو الجامع، علينا جمعه وقرآنه. التفت جيدا، القرآن أخذ فيه معنى الجامع، فلهذا تجد أن الراغب في المفردات في مادتي قرأ صفحة 402 من كتابه المفردات هكذا يقول، هناك يقول: والقرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به. إذن القرآن مأخوذ فيه ماذا؟ الجمع، وقد خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصار كالعلم، كما أن التوراة لما أنزل على موسى والإنجيل على عيسى. قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار إليه، وتفصيل كل شيء أو تبيانا لكل شيء. هذه النقطة التي أريد أن أخذها من الراغب، هذه النقطة، وهو أن القرآن مأخوذ فيه البعد الجمعي. أما فرقان مأخوذ فيه البعد الجمعي أو البعد التفريقي. ها؟ من الواضح بأنه الفرقان لغة لا يراد منه الجمع، وإنما يراد منه ماذا؟ التفريق. فلهذا إن شاء الله تعالى في قوله تعالى وأنزل الفرقان سيأتي بأنه من مصاديق ذلك أنه يميز فيه بين الحق والباطل. من هنا حاول جملة من المحققين أن يقولوا أن للقرآن، أن هذا الكتاب الذي بأيدينا له مرتبة عالية هي مرتبة الجامع، ويصطلحون عليها بالقرآن، ولهذا الكتاب مرتبة هي المرتبة التي بأيدينا ويصطلحون عليها ماذا؟ بالفرقان. فالفرقان لمرتبته التفصيلية، والقرآن لمرتبته ماذا؟ الإجمالية والبسيطة. هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد 7 صفحة 23، أشار إلى هذه النكتة. قال وأيضا نقول أن هذا المنزل من الكلام على نبينا قرآن وفرقان جميعا، والفرق بين المعنيين يعني بين كونه قرآن وبين كونه فرقان هو الفرق بين العقل البسيط والعقل التفصيلي. واضح هذا المعنى؟ هو الفرق بين العقل البسيط والعقل التفصيلي. فإذا نظرت إلى بعده الجمعي عند ذلك يكون ماذا؟ قرآنا. وإذا نظرت إلى بعده التفصيلي عند ذلك يكون ماذا؟ يكون فرقانا. طبعا هذه النكتة التي أشار إليها صدر المتألهين في الأسفار مأخوذة من صاحب الفتوحات ابن عربي في الجزء 3 من الفتوحات المجلد 3 صفحة 95، هناك يشير إلى هذه النكتة. يقول اعلم أن الله أنزل هذا القرآن حروفا منظومة إلى أن يقول ولما كان القرآن جامعا لهذه الحقائق وأمثالها استحق اسم القرآن. إذن بعد الجمع في القرآن فيه ماذا؟ فيه يستحق أو يصطلح عليه ماذا؟ بالقرآن. قف على هذا الأساس لعل لقائل أن يقول أنه توجد بعض شواهد روائية تشير إلى هذا المعنى أو لا توجد. في بعض كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لعله توجد إشارة إلى هذا المعنى. هسا أكتفي بهذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألت الصادق عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام القرآن جملة الكتاب. التفت جيدا، القرآن جملة الكتاب، أخذ فيه البعد ماذا؟ البعد الجمعي. لا أريد أن أقول بالضرورة يدل على ما قاله صاحب الفتوحات وصاحب الأسفار، لا 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 أريد أن أقول، ولكن أريد أن أقول قد يستشم منه هذا المعنى أن الإمام فسر القرآن بالبعد الجمعي، مع أنه هذا الذي بأيدينا هو البعد ماذا؟ البعد التفصيلي. قال والفرقان المحكم الواجب العمل به. خب هذا إشارة إلى تفاصيل بعد، ما له علاقة ماذا بذلك البعد الجمعي، لعله ينطبق ذاك المعنى الذي ذكره بعض الأعلام على ما يذكره هؤلاء. خب إذا اتضحت هذه الحقيقة التفت لي جيدا، أريد أن أنتقل إلى مطلب آخر روائي هذا المطلب، وهو أن المفسر قد يكون مفسرا للقرآن وقد يكون مفسرا ماذا؟ للفرقان. فليس بالضرورة إذا كان مفسرا للفرقان فهو مفسر ماذا؟ ها؟ للقرآن، لا ليس بالضرورة. لماذا؟ مرادنا ليس من القرآن أيضا ذاك بعده الجمعي، ذاك الذي عبرت عنه سورة الواقعة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ليس بالضرورة إذا صار الإنسان مفسرا لهذه الآيات العربية بلسان عربي مبين، يعني بالضرورة أيضا يكون مفسرا ماذا؟ لذلك البعد الجمعي للقرآن الكريم. ولعل الروايات التي تقول ما جمع القرآن كله إلا أهل البيت إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، يعني ببعده الجمعي، ببعده في الكتاب المكنون، ببعده في أم الكتاب، وببعده الظاهري، كلاهما موجود عند من؟ عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى أيضا تجده واضحا في كلمات صاحب الفتوحات في المجلد الثالث صفحة 94، يشير إلى هذه الحقيقة التي أشرت إليها. هناك يقول، التفت جيدا، يقول: فمن وقف مع القرآن من حيث هو قرآن كان ذا عين واحدة، يعني ذهب إلى الباطن، ذهب إلى الملكوت، ذهب إلى أم الكتاب فقط، يكون كان ذا عين واحدة. وجاءنا كان ذا عين أحدية الجامع، ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع، المجموع غير الجمع، المجموع فيه بعد التفصيل، الجمع فيه بعد ماذا؟ البساطة، كان في حقه قرآن فرقانا، ذاك كان قرآنا وهذا ماذا؟ قرآنا فرقانا. فشاهد الظهر والبطن والحد والمطلع، فقال لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع، وذلك إلى آخره. إذن التفت جيدا، القرآن، هذه الروايات التي أشارت أن للقرآن ظهرا وبطنا، فلنصطلح على هذا الظهر بأنه فرقان، وعلى ذاك البطن بأنه ماذا؟ بأنه قرآن. وإشارات أيضا في كلمات المحققين ومن جاء بعضهم أيضا توجد على ذلك. هسه هذه وين تفيدنا هذه القضية؟ يعني بعد أن ميزنا بين هاتين المرتبتين القرآن، أين تفيدنا؟ تفيدنا أن ظرف نزول القرآن عند ذلك قد يختلف مع ظرف نزول ماذا؟ الفرقان. يعني النزول القرآني قد يكون بظرف، والنزول الفرقاني قد يكون ماذا؟ في ظرف آخر. النزول القرآني بالمعنى الذي اصطلحنا عليه، يعني الوجود الجمعي، قد يكون، لا مو قد، يكون جمعيا ودفعيا، والنزول الفرقاني يكون ماذا؟ يكون تدريجيا. عند ذلك تحل تلك المعضلة في الآيات القرآنية، أنه نجد أن القرآن تارة يعبر عن نزوله بنحو الدفع، وأخرى يعبر عن نزوله بنحو ماذا؟ بنحو التدريج. لا منافاة بينهما، لأن المفروض أن القرآن الكريم له مرتبتان، مرتبة بسيطة وهي لا تتناسب إلا مع النزول الدفعي، ومرتبة مفصلة وهي لا تتناسب إلا مع النزول ماذا؟ إلا مع النزول التفصيلي. طبعا أنا لا أريد الآن أقف مفصلا عند هذا البحث، له موضع آخر. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى نزوله التدريجي يشير إلى مسألة الفرقان، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا القرآن الذي عندنا في أم الكتاب عندما أردنا أن ينزل إليكم تدريجا لابد أن نفعل له ماذا؟ نفرقه، نفصله إلى سور وآيات وكلمات وحروف ونحو ذلك. أصلا مقتضى هذه الكلمة وقرآنا يعني له مرتبة القرآن، هذا القرآن ماذا فعلنا فيه؟ فرقناه، جعلناه ماذا؟ فرقانا. لماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولكن في أم الكتاب بعد حساب آخر، كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. هذا هو الإحكام الذي هو بمعنى الإجمالي والبساطة، لا الإحكام في قبال المتشابه. هذا الإحكام إحكام لكل القرآن، لا إحكام للبعض دون البعض الآخر. خب على هذا الأساس بعد أيضا تتضح ذيك الحقيقة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أنه لا منافاة، أن القرآن تارة يأخذه الرسول الأعظم بلا واسطة، وأخرى يأخذه ماذا؟ مع الواسطة، لأن مرتبة من القرآن يمكن أن تؤخذ بلا واسطة، وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة جمع القرآن، المرتبة البسيطة، المرتبة الدفعية للقرآن. ومرتبة من القرآن يأخذها النبي ماذا؟ بالواسطة، ولا منافاة بين المسألتين. يعني إذا وجدنا أن القرآن مرة يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، ومرة يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن، يعني تأخذ القرآن مباشرة من الله، لا تنافي، لا نحتاج إلى الجامع بينهما، أنه القرآن مرة يقول مع الواسطة مرة يقول بلا واسطة. الجواب لأن القرآن له، هذا الكتاب له مرتبة يمكن أن يؤخذ بلا واسطة في مرتبته الجمعية، ويمكن أن يؤخذ مع الواسطة في مرتبته ماذا؟ التفصيلية والفرقانية. هذا فيما يرتبط بهذا البحث نزله. ننتقل إلى الآن إلى الكلمة التي بعدها، وهي قوله تعالى نزل عليك الكتاب. لماذا عبر عليك ولم يقل إليك؟ نزل إليك الكتاب أو نزل إليك الكتاب، على كما قرأتم في محله فيه إشراب الإشراف، كأنه عندما تقول هذا على شيء كأن ذلك العالي ما هو محيط بهذا الداني، فعلى تعطي معنى الإحاطة. والله سبحانه وتعالى طبعا مو بالضرورة كل مكان، ها، ولكن لأنه الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ويقول نزل عليك ولم يقل نزل إليك، هذه على، بالإضافة إلى قوله والله من ورائهم محيط. إذن هذا القرآن صحيح نزل إليك، ولكنه لا يتبادر، لا يتوهم أحد أنه عندما خرج من عندنا وصار في الطريق ووصل إليك كان خارجا ماذا؟ عن إحاطتنا وإشرافنا. لا، ليس الأمر كذلك. صحيح أن الملائكة يقومون بهذا الأمر، صحيح أنه أمين الوحي، هذا كله ثم أمين، هذا كله صحيح، ولكنه ليس من قبيل أن يبعث موجود رسولا برسالة إلى موجود آخر، فعندما تخرج الرسالة من المرسل بعد ينقطع ارتباط المرسل ماذا؟ بالرسالة. القرآن الكريم يريد أن يقول صحيح أنه نزل من عندنا ومن خلال واسطة ثم أمين، هذا صحيح، ولكنه تحت إشرافنا، تحت أعيننا، بأعيننا، أم خارج عن إشرافنا وإحاطتنا؟ لعله والله العالم أنه إنما جاءت هنا كلمة على ولم تأتي إلى لتضمينها ماذا؟ لهذا المعنى، يعني الإحاطة القيومية لله سبحانه وتعالى. طبعا مو فقط في هذا المورد، في موارد أخرى من قبيل نزل به الروح الأمين، ها، نزل إلى، ولكنه نزل به الروح الأمين على قلبك، أيضا هناك ماذا؟ يوجد على ولا يوجد ماذا؟ إلى، لأن نزل، نزلت إليكم، وإن كان التعبير عليكم صحيح، ولكنه فيه تضمين لعله والله العالم هذا المعنى الذي أشرت إليه. نزل عليك الكتاب، ما هو الكتاب؟ الكتاب في القرآن له بحث مفصل وقيم، والواقع أنه أنا حاولت أنه أتجاوز هذا البحث، ولكن وجدته واقعا مما يؤسف له أنه هذا البحث أنا لا أعرضه ولو إجمالا، وإلا تفصيله إن شاء الله نوكله إلى محل آخر. من الأبحاث المهمة في بحث الكتاب في القرآن أنه ما هو المراد من الكتاب أساسا؟ عندما نقول كتاب أو كتب القرآن، ما هو مراده من الكتاب؟ هذا أولا. وثانيا، ما هي أقسام الكتاب والكتب في القرآن الكريم؟ هذا ثانيا. وثالثا، هل يوجد هناك فرق بين أن نعبر أن هذا القرآن كتاب الله وبين أن نعبر عنه أنه ماذا؟ كلام الله، لأن القرآن عبر عن نفسه تارة بأنه كتاب، وأخرى عبر عن نفسه بأنه ماذا؟ كلام، كما أنه عبر عن نفسه مرة بأنه قرآن، ومرة عبر عن نفسه ماذا؟ بأنه فرقان. هذا البحث الإخوة الذين هم أهل التحقيق ويردون يشتغلون على المطالب القرآنية، أنا بودي أنهم يجمعون أسماء القرآن في القرآن ثم يذهبون إلى تحقيق ليصلوا إلى مراتب القرآن. هذه واحدة من أهم الأبحاث لمعرفة أن القرآن ما هي مراتبه، ما هي وظائفه، ماذا يفعل للناس. تجد مرة القرآن يعبر عن نفسه كلام، مرة يعبر عن نفسه كتاب، مرة قرآن، مرة فرقان، مرة هدى، مرة الذكر، وهكذا عشرات النعوت التي نعت القرآن بها نفسه. واقعا هذا التفنن في العبارة واللفظ، أو أنه إشارة إلى مضامين هذا القرآن الكريم ومراتبه ووظائفه ومسؤولياته. هسه الآن احنا وقفنا على بعضها، القرآن والفرقان، ونحاول إن شاء الله تعالى أيضا نقف على الكتاب والكلام إن شاء الله من خلال الأبحاث اللاحقة. ما هو الكتاب في القرآن؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، طبعا لكتب اللغة، في مجلد السابع صفحة 272، هناك يوجد عنده بحث قيم يقول: الكتاب بحسب ما يتبادر منه اليوم إلى أذهاننا هو الصحيفة أو الصحائف التي تضبط فيها طائفة من المعاني على طريق التخطيط بقلم أو طابع أو غيرهما. هذا هو الكتاب، صحيفة تضبط فيها جملة من المعاني، هذه المعاني تضبط فيها جملة من المعاني، هسه إما من خلال الخط والقلم ونحو ذلك. ولكنه التفت جيدا، هناك قاعدة أسسها جملة من المحققين، منهم الفيض الكاشاني في تفسير الصافي، في أول تفسير الصافي، وتبعه على ذلك جملة أيضا من المحققين، منهم الطباطبائي في أول مقدمة الميزان، وهو أن اللفظ إذا وضع لمعنى من المعاني فالمأخوذ في ذلك اللفظ ذلك المعنى بما له من خصوصياته في أوان الوضع، أو موضوع للغرض الذي وضع ذلك اللفظ لإزائه. وأمثلته واضحة، عندما وضعنا افترض كلمة الميزان لأن نزن الأشياء، ولكنه هل يمكن استعمال كلمة الميزان في المنطق أو لا يمكن؟ إن قلنا بأن اللفظ موضوع للمعنى بلحاظ الخصوصيات المادية، هو موضوع لهذا الشيء الخارجي بما له من الخصوصيات المادية. أما إن قلنا أنه موضوع للغرض الذي يتحقق من الميزان، هذا الغرض أينما تحقق يستطيع أن يوازن بين شيء وشيء آخر، يمكن أن يطلق عليه ميزان بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي، لأن النظر إلى الغاية والغرض لا إلى المصداق الذي وضع له ذلك اللفظ. يشير إلى ذلك يقول: ولكن في إطلاق الأسماء على غير مسمياتها، لكن لما كان الاعتبار، التفت إلى هاي القاعدة، قاعدة قرآنية مهمة في فهم مباحث القرآن. يعني أنت هذا البحث عندك في القلم، عندك في اللوح، عندك في الميزان، عندك في العرش، عندك في الكرسي، هذه كلها هاي القاعدة تأتي فيها. أنت الآن عندما تسمع كلمة لوح ماذا يذهب إلى ذهنك؟ ها؟ قطعة من الخشب أو شيء يشابه ذلك يكتب عليها شيء. ها؟ عندما تسمع اللوح المحفوظ بالضرورة أيضا لابد أن يكون كذلك المصداق نفس المصداق مع اختلاف في بعض الخصوصيات. عندما تسمع استوى على العرش ماذا تفهم من العرش؟ إذن هذه القاعدة مهمة في فهم كثير من مباني القرآن. يقول لكن، أقرأ العبارة، لكن لما كان الاعتبار في استعمال الأسماء إنما هو بالأغراض التي وقعت التسمية لأجلها، ها، أباح ذلك، لما كان الغرض هو المطلوب أباح ذلك التوسع في إطلاق الأسماء على غير مسمياتها المعهودة في أوان الوضع. ها؟ في أوان الوضع عندما كنت أنت تسمع قبل 1000 سنة مصباح، ما هو المصباح؟ ها؟ المصباح الذي له شكل مخصوص ومن خلال الزيت وإلى غير هذا، ذاك كان المصباح. فإذا تغيرت كل تلك الخصوصيات يصدق عليه مصباح أو لا؟ ولكن يضيء. يصدق عليه مصباح أو لا يصدق؟ يصدق. لماذا؟ باعتبار أن اللفظ لم يوضع للخصوصية المادية، للخصوصية الحجرية، للخصوصية الخشبية، وإنما وضع للغرض الذي يؤديه ذلك المصداق. فلو تبدل، ها، المصداق، كان خشبا صار حجرا، كان شيئا صار شيئا آخر، هل يؤثر في إطلاق اللفظ أو لا يؤثر؟ ها؟ إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمصداق أوان الواضع في حين الواضع، استعمال اللفظ في غير ذلك المصداق يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. أما إذا قلنا موضوع للغرض فاستعماله في ذلك المصداق وفي غير ذلك المصداق يكون استعمالا ماذا؟ ها؟ حقيقيا. من هنا تفهم إذن القرآن الكريم عندما يقول قلم أو عندما يقول لوح مو بالضرورة لابد أن يكون أمرا ماذا؟ ماديا، ويصدق عليه اللوح حقيقة لا مجازا. خب إذا أخذنا هذه القضية بعين الاعتبار، هاي القاعدة التفسيرية، يقول والغرض من الكتاب هو ماذا؟ هو ضبط طائفة من المعاني بحيث يستحضرها الإنسان كلما راجعه. هذا هو الغرض. فإذا كان هذا هو فيمكن أن يصدق على الصحائف المكتوبة بالقلم وعلى غير ذلك. بل لا، ما يلزم، أنا ما أقول بعض المصادق مادية وبعض المصادق ماذا؟ غير مادية، ولكن تؤدي نفس الغرض، نفس الغرض الذي يؤديه المصداق المادي يؤديه ماذا؟ غير المصداق. المصداق المادي للقلم ماذا يفعل؟ ها؟ القلم ما هي وظيفته؟ أن يخرج المكنون من بطونه إلى ماذا؟ إلى عالم الظهور. هذه الوظيفة التي يؤديها. يعني أنت عندما تكتب شيئا بالقلم يعني تخرج شيئا من الباطن إلى ماذا؟ إلى الظاهر. الكلام ما هي وظيفته؟ هذا الكلام، أنا عندما أتكلم ماذا يفعل الكلام؟ أمر مكنون في النفس من خلال هذا الكلام ما هو؟ ها؟ يخرج إلى الظاهر. فإذا وجدنا هذه الحقيقة في غير الكلام أيضا فهو كلام حقيقة أو غير كلام؟ ها؟ أيضا يصدق كلام. ومن هنا صدق الكلمة على المخلوقات الوجودية، هذا الصدق مجازي لو حقيقي. إذا نظرنا إلى المصداق وأن اللفظ موضوع للمصداق فاستعماله في الوجود الخارجي استعمال ماذا يكون؟ ها؟ مجاز، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى قرينة، مهم فيه عناية. أما إذا قلنا لا، وظيفة الكلام، الغرض من الكلام أنه يوصل، يخرج المكنون إلى الظاهر، الباطن إلى الظاهر. هاي الموجودات الخارجية أيضا تخرج قدرة الله إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الفعل، فهي كلمات الله وليست كلمات كلمات. وهكذا في اللوح، وهكذا في العرش، وهكذا في الكرسي، وهكذا في القلم، وهكذا إلى آخره. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى البحث الثاني، وهو أقسام الكتب. ما هي أقسام الكتب؟ يمكن بنحو الإجمال أن نضبط في القرآن أقسام متعددة للكتب. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ بلي؟ خمس دقائق؟ بلي؟ خمس دقائق. العاد هذا بعد إيه؟ خلوه هذا، لأنه هذا بحث سوف يتقطع، فخلوه إن شاء الله إلى اليوم اللاحق. والحمد لله رب العالمين.